بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عشر: آثار الشرك في المسلمين. إن الأمة متى فقدت العالم البصير والدليل الناصح والمرشد المهتدي تراكمت على عقولها سحائب الجهالات، وران على بصائرها قبائح العادات، وسهل عليها الإيمان بالخيالات، فانقادت لعالم طماع وجاهل خداع ومرشد دجال ودليل محتال، وازدادت بهم حيرتها واختلت سيرتها والتبست عليها الطرائق وانعكست لديها الحقائق، فتتهم العقل وتقبل المحال وتشرد من الصواب وتأنس بالسراب. هذا يتقدم إليها بما له أسباب خفية فتراه تصرفا في الكون، وذلك يلقي إليها بأقوال مجملة ينزلها كل سامع على ما في نفسه فتراه من علم الغيب، وتقول: سيدي فلان جاء بالخبر. ثم نجد من تسميه عالما يثبت قدمها في هذا الخبال، ويزعم لها أن الحقيقة في هذا الخيال. وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلامي، فانتهوا إلى جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان والبيان، فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم في معرفة معاني الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لأصل المعنى. ولكن المسلمين شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضا، فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان ووضع الأسماء على مسمياتها، فتراهم يعتقدون في الغوث والقطب وصاحب الكشف والتصريف معنى الألوهية، ولكن لا يسمونهم آلهة، ويخضعون لأوليائهم ويخشونهم كخشية الله أو أشد، ولا يسمون ذلك عبادة، ويفرقون بينهم وبين من سماهم القرآن مشركين بأنهم لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا معه إلها آخر كأولئك المشركين. وربما مازوا أنفسهم من الجاهلية الأولى بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقادهم في الجماد وغير الصالحين من العباد، أو أن أحدا غير الله يماثله في الخلق والإيجاد، ويقولون: نحن إنما نعتقد في الصالحين الأخيار أن الله جعل لهم النفع والضر في هذه الدار وتلك الدار، فهم يعطون أو يمنعون، وبأيديهم مفاتح غيبه، وتحت قبضتهم خزائن فضله، ينزلون الأمطار متى شاءوا، ويعافون من أحبوا، ويبتلون من أبغضوا، ويهبون لمن أرادوا ذكورا أو إناثا، أو يزوجونهم ذكرانا وإناثا، ويجعلون من غضبوا عليه عقيما. وقد قدمنا بيان معنى الألوهية والعبادة فتذكره، ثم أجد النظر في حال مسلمي اليوم تجد منهم من أله المخلوق وعبدوه، وتبرؤهم من اللفظ إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي، وما مازوا به أنفسهم عن الجاهلية الأولى فرارا أيضا من حكم الشرك الذي هو ضروري وجهل بمدلوله في الشرع والوضع. وقد كشفنا الغطاء على معنى الشرك، وصورنا حقيقته عند العرب ومن قبلهم في فصول مرت، فارجع إليها ترى تلك التفرقة غير مجدية عند الشارع ولا صحيحة في الواقع. ثم إن من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الأحجار وغير الصالحين من الأشرار، ولا يفرقون بين قدرتهم وقدرة الواحد القهار، وهم بعد مسلمون سنيون متى رضي عنهم شيوخ الطرق أو المرابطون. إنما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا في التبرك بالصالحين. إنما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا في التبرك بالصالحين. فإن الله يقول: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعلماء الاجتماع يقولون: التاريخ يعيد نفسه. والمتكلمون يحكمون بأن ما جرى على المثل يجري على المماثل، فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين، فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وجحد للشريعة وتعطيل. صور من الوثنية الحاضرة: ألست ترى في أوساطهم قبابا تبذل في شيدها الأموال وتشد لزيارتها الرحال؟ أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من الغائبين والأموات؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تشتري ضمانتها بالأثمان؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبية؟ أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدسون بصفتهم مرابطين أو طرقيين؟ هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزردات أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة. والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره وتعدد مظاهره وآثاره. والعامي الفطري لو سألته وأفهمته لوجدت عنده الخبر اليقين لإثبات أن أمثاله وما أكثرهم في ضلال مبين. هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول. وارجع البصر نحو أركان الإسلام الخمس التي ليس في كونها عبادة لبس، هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا؟ إنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله، بل يفزعون لأوليائهم ويخشونهم خشية تأليه، وتراهم يصلون ولكن لا يخشعون إلا بين يدي من به يتبركون، ويتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والمقامات، بل يشحون بما هو منها واجب مشروع، ويسخون بالمقدار المبدوع كالمكيال المقرر في الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني، ويصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه، متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم الروحيين من المرابطين والطرقيين، ويصبرون على الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء، ويألمون لذلك في الصيام لله، ويحجون بقلة، ويزورون ساداتهم بكثرة، ويطوفون ببعض المزارات ويوقتون لها الأوقات، ويجعلون أعدادا منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام. فهل تفرق مع هذا بين جاهلية عصر الوحي وجاهلية زمن الاستعباد والبغي؟ لا فرق بينهما في الجهل بما ينافي التوحيد، ولا في الابتلاء بالمبتدعين والدجالين، ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار، ولا في التقرب من الأحجار والنفور من المرشدين الأخيار، ولا في عصيان من خلقهم وعبادة من نحتوه، ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى شيع متعادية. أما الذل والخوف والفقر فحظ زماننا منها أوفر. علة الانحطاط الحاضر: إن لم نخسر أنفسنا وبقي فيها مكان للإنصاف وشعور بحب السلامة، اعترفنا بدائنا وبحثنا عن دوائنا، ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة وران على القلوب من الضلالة. فلا علم بما يصحح العقيدة، ولا شعور بما يبعث على الفضيلة، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وعلى قلتهم لم تعرفهم العامة فتحتذيهم في العقد والسيرة، ومن عرفت منهم لم تعرف غير أسمائهم فاكتفت بمجرد محبتهم، فهي لا تفتح أبصارها إلا على مناظر البدعة واجتماعات التدجيل، ولا تعرف بصائرها إلا الاعتماد على البركات التي ألسقها الوهم ببعض الجمادات، أو من يرون لهم من الناس خصوصيات. ولا تعد من صالح أعمالها الذي تعده ليوم مآلها إلا المبالغة في تعظيم آباء وشيوخ، وكل ما يجعل قدمها راسخة في الشرك والرذيلة كل الرسوخ. أما العز والأمن، أما السيادة والغنى، أما الإباء والشمم، فتلك صفات ذهب بها أمس وتوارت عن الحس، لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها، ولم يتذوقها حتى يألم لفقدها، بل انعكست حقائقها لديه فيما انعكس عليه من الحقائق. فالعز جبروت، والأمن جبانة، والسيادة وظيف حكومي، والغنى فسوق عمومي، والإباء جناية، والشمم كبر. إن للشرك آثارا تختفي في العقائد الباطنة، وتجري مع الأقوال اللفظية، وتظهر في الأفعال البدنية، وتبدو في النفقات المالية. وفي الفصول الآتية نعرض إن شاء الله لفصول من تلك الآثار، ونفصل منها ما يلتبس شركية وشرعية، ببيان فيه مقمع للمكابر ومقنع للمتردد الحائر. وجلاء للعقول الصدئة، وطهارة للنفوس الدنسة، وحياة للقلوب الآثمة. ومن شعر عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ما جاء على صورة نصيحة فقال فيها: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وتلك هي التقوى التي قال فيها ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيره إن الجبال من الحصى.